السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. وحلقتنا اليوم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكيف كان يعالج مشاكل الأسرية من خلال الإيمان. نحن أمام هذه القلعة التي تشاهدونها كلكم، وهي قلعة قديمة عمرها 500 عام، بنيت في السنة 16 الميلادي، وهو جيل من الأجيال، وإلى الآن هذا الحجر باقي، وهذه القلعة القديمة بجمالها عندما ترونها ونحن في العقبة في هذه المنطقة الجميلة. الإنسان عندما يرى مثل هذه المناظر حقيقة فعلا يسترجع التاريخ ويسترجع تلك الروايات كلها وهو يعيش. لكن نحن نرى هذه القلعة الآن نتأثر بها ونسترجع التاريخ في لحظات، ثم إذا ما ذهبنا نسينا هذا التاريخ. لكن هناك تاريخ باق إلى يوم القيامة. تعرفون ما هو؟ هو سير الصحابة رضي الله عنهم وتاريخهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نحن نريد أن نتحدث كيف كان هذا الشخص إيماني، وكان يرتبط بالله عز وجل في دعائه وفي ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. بل ليس كذلك، وإنما تأثير هذا الإيمان انعكس حتى على العلاقة الزوجية. كيف قدر يعالج بعض المشاكل الأسرية من خلال الإيمان؟ نحن نستمع كثيرا على كثير من المؤسسات أنها إدمان المخدرات مثلا له طريق في العلاج، المشاكل الأسرية لها طريق في العلاج، لكن أنا أعرف لجنة من اللجان عالجت الإدمان بالإيمان وعندها نتائج عظيمة جدا ونتائج كبيرة جدا. إذن كيف نعالج مشاكلنا؟ بالإيمان، والإيمان أحدى طرق العلاج، وهذا ما سنتعلمه من مدرسة علي بن أبي طالب. هذه القلعة بجمالها إنها تحفة تاريخية، فدعونا ندخل هذه القلعة ونرى ما فيها من التحف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، أسلم وهو صبي صغير، وله قصة إسلام جميلة جدا نتعرض لها بعد قليل. لكن دعوني أخبركم عن الموقف الذي حصل بين علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة رضي الله عنها، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام السيدة فاطمة كانت تشتكي لعلي بن أبي طالب، يعني شكوى زوجية، من تعب الحياة ومن شظف العيش ومن الفقر الذي يعيشون كلا الأثنين. فتشتكي السيدة فاطمة كل يوم تستخدم الرحى وتعمل الدقيق وتخبز الخبز، فأثر على أصابعها وعلى إيدها وتعبت كثيرا، وترى في كل يوم أنه الصبايا ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد الغزوات وبعد المعارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزعهم أحيانا على الصحابة. فقالت لعلي بن أبي طالب: ألا تطلب لنا خادما؟ فبدأ يفكر علي بن أبي طالب، يعني يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يعني لما يأتونك بعد معركة من المعارك عطنا خادم من هالخدم، لكنه استحى فسكت. قالت له مرة مرتين ما قدر يطلب. فقالت السيدة فاطمة: إذن أنا أطلب من أبي. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطلب خادم، فقالت: السلام عليكم. وعليكم السلام. جلست مع الوالد صلى الله عليه وسلم فاستحت أن تطلب، ثم رجعت فقال لها علي بن أبي طالب: طلبتي؟ قالت: لا، استحيت. ثم حاولت مرة ثانية أن تطلب خادمة فاستحت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في النفوس، يعرف كيف الناس تفكر وتتأمل وتطلب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: ما بكما؟ خير إن شاء الله، بلغوني في شيء؟ فتكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال والله يا رسول الله ابنتك تريد خادما ولكنها استحت. وانظر إلى أثر الراحة، يشوف إيدها من شدة العمل البيت والتعب، انظر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يريد أن يؤسس ذلك المنهج الإيماني، والناس اليوم في غفلة عن هذا المنهج. كيف ممكن نعالج مشاكلنا وبيوتنا من خلال الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على خير من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما في كل ليلة تسبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبران 33. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص وهذا الحديث، طبعا التزمت السيدة فاطمة والسيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا النص. وفعلا من تلك الليلة بدأت السيدة فاطمة قبل النوم تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، تقول فأصبحت مطمئنة. والإنسان فعلا لو جربها في كل مشاكل الحياة، وليس فقط في مشكلة الخدم في البيت، وإنما في كل مشاكل الحياة بعد التعب وبعد النصب وبعد شقاوة هذه الحياة وشظف العيش، عندما يذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن في هذه القلعة الجميلة التي عمرها 500 عام، ولذلك كنت أتكلم مع مدير الآثار قبل قليل وأقول له كيف عرفت أن هي من 500 عام؟ قال لي شوف أبو محمد، هذه العبارة التي باللغة بالخط الكوفي هذه مبين فيها أنه السلطان المملوكي هو الذي بنى هذه القلعة، وبهذه الكلمات الجميلات وهذه العبارات التي تخط فيها مؤشر على أنها من 500 عام. أنا أقول حقيقة توظيف مثل هذه الكلمات وهذه الحروف وهذه الخطوط التي عندما يشاهدها الإنسان فعلا يشعر بنوع من الفخر أن شيء تراث وقديم وجميل وفن من الفنون الإسلامية، فن الخط. ما في حضارة تميزت بالخط إلا الحضارة الإسلامية، وهذه حقيقة في بعد. يعني أنا أعرف ناس دخلوا في الإسلام من هذا الفن، عندما درسوا هذا الفن ورأوا كيف تكتب وأنواع الخطوط ونماذج الخطوط تأثروا، لأن الخط ما هو عبث. يعني حتى حركة الواو الألف، نحن عندنا في الخط الإسلامي الشكل يتبع المضمون. يعني عندما نكتب الله مثلا كيف نكتبها؟ ألف لام لام هاء. لو تأملنا في الرسم في الخط نلاحظ أن كل حرف من هذه الحروف الأربعة تتجه إلى أعلى. هل تأملتم يوما هذا؟ الله، كيف تكتبونها؟ ألف لام لام هاء. وكأن هذا اللفظ وهذا الرسم فيه دليل على علو الله عز وجل، كلها إلى أعلى، ألف لام لام والهاء كلها مع بعض. وبالتالي الخط الإسلامي فعلا هو فن من الفنون وفيه قيمة. ولهذا عندما نقول أنه علاج المشكلات بالإيمان وعلاج مشاكل البيت بالإيمان وبالإسلام، نحن حقيقة نتأثر في مثل هذه الأمور، القرآن الكريم والخط العربي. يعني أنا أعرف شخص هو جنرال في الجيش الأمريكي، تعرفون ما هي قصة إسلامه؟ أقول لكم قصة إسلامه. هذا الرجل قائد في الجيش الأمريكي، في يوم من الأيام ماسك الريموت كنترول يقلب بالقنوات الفضائية، فوقف عند واحدة من القنوات الإخبارية، وكان في ذلك اليوم موسم شهر رمضان، والقناة الأجنبية الأمريكية هذه الإخبارية بثت لقطة من صلاة الحرم في المسجد النبوي. هذا الرجل يعني قائد في الجيش وجنرال كبير، فقعد يشوف المسلمين 2 مليون، الإمام فقط قال كلمتين استووا استووا، الصف المسلمين دوائر في أقل من 5 ثواني، ثم قال الله أكبر وصلى. هذا رجل عسكري بدأ يحسبها، يقول أنا الحين في الجيش، والله لو عندي 1000 جندي وأقول لهم قف استعد استريح، ولو كان في شيء حالة فوضى وأبيهم على خط واحد مو أقل من 15 ثانية، كيف هذول 2 مليون وفي أقل من 5 ثواني بكلمتين استووا صفوا كلهم صف واحد وقال الله أكبر صلوا. قال إن هذا والله لدين عظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه له قصة جميلة في إسلامه. ما هي هذه القصة؟ أولاً، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، وفي بعض الروايات 9 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع السيدة خديجة رضي الله عنهم وكانوا يصلون، فدخل علي رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الله ويدعو مع السيدة خديجة، فلما انتهي قال ماذا تفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي، هذا دين جديد يختلف عن دين آبائنا وأجدادنا، وبدأ يشرح له أنه الإسلام، فهل تدخل فيه؟ فعلي بن أبي طالب كان هذا الكلام وهذا الحوار يوم الاثنين، ودخل في الإسلام يوم الثلاثاء رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب عندما نتكلم عنه وكيف أنه يعالج المشكلات من خلال الإيمان، هو تربى في مدرسة الإيمان، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجعل المسلم اليوم يقف ثابت أمام هذه الفتن وهذه الأزمات وهذه المصائب التي يشاهدها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، ومع هذا المسلم إلى الآن يبتسم، والمسلم إلى الآن يستبشر بالخير، وإلى الآن المسلم متفائل؟ ما هو تحليلكم لهذا؟ إنه الإيمان، الإيمان اللي يزرع الثقة في النفوس ويخلي الإنسان ثابت على دينه وعلى مبدأه، ويجعل الإنسان منتصر على كل من حوله. علي بن أبي طالب له قصة جميلة وقت الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم اختاره حتى ينام في مكانه، وفعلا هذا الذي تم، وتمت الهجرة. فلما تمت الهجرة وانتهى الموقف والكفار انتشروا، قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه إلى المدينة أن يرجع الأمانات لأهلها. شوف الموقف، نحن نتكلم عن تربية نبوية لعلي بن أبي طالب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل خطة وقايل لسيدنا علي رضي الله عنه، إذا أنا خرجت من مكة باتجاه المدينة تطلع أنت وتأخذ كل الأمانات اللي موجودة عندك اللي لها أصحاب وهي كانت عندي، وتوزعها على واحد واحد. تخيلوا شاب بهذا العمر يتحرك بين الناس ويرد الأمانات لأصحابها. لا شك أنها هي تربية في داخل الذات تبنى. ثم بعد ذلك شوفوا التضحية التي أحدثها علي بن أبي طالب، غير التضحية لما نام في سرير النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مهاجرا، كيف كانت هجرته؟ نحن كثيرا ما نتكلم عن الهجرة، لكن ننسى نتكلم عن موقف علي بن أبي طالب وقت الهجرة. كيف كان؟ خرج لوحده إلى المدينة، من مكة للمدينة، وكانت الخطة عنده أنه يمشي بالليل ويرتاح بالنهار، يختفي في النهار ثم إذا صار الليل مشى، ومكث أيام إلى أن وصل المدينة. فاستبشر النبي واستخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب وصل المدينة، فقال للصحابة أتوني بعلي. فجاءوا الصحابة وقالوا له يا رسول الله، إن علي لا يستطيع أن يأتي إليك. قال لهم لما؟ قالوا لقد تورمت قدماه، مشي من مكة للمدينة، مشي ومشي بالليل ويجلس في النهار، فالحركة الدم وحركة الدورة الدموية مع التعب مع الجوع مع العطش، وهو شاب لوحده ما يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آتي، وفعلا ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه مستلقي احتضنه ثم قبله ثم وضع كفه الشريف على قدم علي رضي الله عنه ودعا له بالشفاء العاجل. أقول لكم سر، بس بيني وبينكم، أو بيني وبينكم ما صار سر خلاص، بس تستاهلون، أقول لكم إياه. يقول سيدنا علي رضي الله عنه لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه التي تورمت يقول: فما شعرت بالمرض في تلك القدمين إلى وفاته. شوف سبحان الله. إذن علاج مشاكلنا الصحية بالإيمان والدعاء والذكر، علاج مشاكلنا التربوية بالإيمان، علاج مشاكلنا السياسية بالإيمان، علاج مشاكلنا الاقتصادية بالإيمان. لا يعني هذا أن نلغي باقي أسباب أو أنواع العلاج، لا 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 لا، نحن ديننا دين التكامل مع التخطيط والأخذ بالأسباب، كذلك الإيمان. أذكر مرة كنت في حملة حج، واحد من الحجاج ضاع أمه، وضاعت تعرفون وقت طواف الإفاضة وزحمة الحجاج، وأمه كبيرة في السن ومعها ضغط وسكر وما قدر، فجاء دخل علينا في الحملة، والله كان يبكي مسكين، فقال إيش أسوي؟ جلست أدور وأبحث عن أمي 4-5 ساعات، وأمي ضايعة ماني عارف وين أمي. فقلت له: اذهب وابحث عنها واشرب زمزم الآن. قال: يا أبو محمد، أنا أقول لك أمي ضايعة وأنت تقول لي اشرب زمزم؟ قلت له: نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت إلى يوم القيامة، زمزم لما شرب له. يعني إيش نيتك وأنت تشرب زمزم؟ أنه الله يدخلك الجنة، إن شاء الله الله يدخلك الجنة. إيش نيتك؟ الله يقبل توبتك، الله يقبل توبتك. زمزم لما شرب له، إيش نيتك وأنت تشرب زمزم؟ أنك تلقى أمك، إن شاء الله تلقى أمك، ادعو. والله شرب زمزم ورفع عيده، قال: يا الله اجمعني مع أمي في الحرم، وأخذ التاكسي وراح مرة ثانية للحرم. يقول لنا، والله يقول لي إياها بعض ما تلسانه، يقول: دخلت الحرم ورحت عند وين الصفا والمروة، مكان ما ضاعت أمه عند الصفا، يقول: رحت عند جبل الصفا، جلست وإذا بأمي أمامي، أخذتها ورجع لنا مرة ثانية في الحملة. كان يقول لي: يا أبو محمد، والله صراحة ما كنت متخيل أنه هكذا زمزم يؤثر في المشكلة. قلت له: نعم، علاج مشاكلنا بالإيمان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدرسة في التربية الإيمانية. دعوني أقرأ لكم هذه القصة الجميلة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي وفاطمة رضي الله عنهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي بنت فاطمة وزوجها علي على الإيمان. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة من الليل فقال لنا: قوما فصليا، يعني قيام ليل، ثم رجع إلى بيته. فلما مضى هوى من الليل رجع، يعني بعد ما مشى شوية من الليل رجع مرة ثانية دخل علينا، فلم يسمع لنا حسا. يعني السيدة فاطمة عليه طالب يقول: قمنا وبعدين ردينا نمنا، يعني ما قاموا الليل، فلم يسمع لنا حسا. فقال: قوما صليا، قوموا صلوا. قال: فقمت وأنا أعرك عيني، يعني أنا من كثر النوم قائمة وقاعد أحك عيوني كذي في تعب ونوم، وأنا أعرك عيني. فقلت: يا رسول الله، والله ما نصلي إلا ما كتب لنا، يعني الفريضة نصليها، إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء يبعثنا بعثنا. فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شوف التربية، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي هذا البيت، وكأنه يؤهل هذا البيت للقيادة المستقبلية وللفتنة التي ستحصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. هذه تهيئة للمستقبل. ولذلك على قدر ما نستطيع أن ننشئ أبنائنا ونربيهم من الصغر على الإيمان، على قدر ما نحن نستثمر فيهم في المستقبل. الواحد فينا إذا دخل في أزمة أو مصيبة، ما الذي ينجيه؟ رصيد السابق من الإيمان. يونس عليه السلام ابتلعه الحوت، كيف خرج ومتى خرج؟ كان في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، وثلاث أيام. يعني الواحد فينا يقعد في فندق 5 نجوم وعنده كل وسائل الراحة، والله لو حبسناه 6 ساعات لتأزمت نفسيته. يونس عليه السلام في بطن الحوت وثلاث ظلمات وثلاث أيام، لولا أن كان من المسبحين أي المصلين الذاكرين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شوفوا الرصيد، شوفوا الرصيد، على قدر ما يكون عند الإنسان رصيد من الإيمان على قدر ما يكون هذا استثمار للمستقبل ونجاة له في الدنيا والآخرة بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. المؤمن وهو في الدنيا يشعر أنه مقيد، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، الخمر حرام، وأن يجلس مع النساء حرام، يأكل خنزير حرام، يتعامل بالربا والناس كلها اليوم طائرة بهالربا حرام، فكأن فعلا عايش في سجن مثل هذا السجن الذي تشاهدونه ونحن في القلعة، وأنا سجنت نفسي فيه حتى أكلمكم بهذا الحديث. أن المسلم نعم مقيد، لكن قيد المسلم حرية، أما الكافر فليس عنده هذه القيود. يعني خليني أنا الآن أقرب هذا المعنى بالصورة، لو فتحت أنا السجن الآن على سبيل المثال وخرجت لكم بهذا الشكل، فشوفوا ما في أي قيد أمامي، ممكن أفعل ما أريده وأعمل ما أريده. فأحيانا يشعر المسلم فعلا بالقيد، لكن هذا القيد سيكون حر طليق في جنان رب العالمين يوم القيامة وفي الآخرة، بينما الكافر الوضع مختلف تماما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. ونسأل الله عز وجل أن تكون دنيانا كلها في محبة وفي خير. ابن حجر يروي رواية يقول: أحد الرواة وهو خارج من المسجد وإذا بيهودي يصلح الأحذية عزكم الله، فالتفت للشيخ قال له: ألا تقولون أنتم يا مسلمون الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر؟ قال: نعم. قال: طيب أنا فقير مسكين وأنا يهودي وأنا أصلح أحذية، أي جنة هذه؟ فقال له الشيخ: الدنيا سجن المؤمن أي قيدته عن الشهوات، أما أنت فشهواتك تفعل بها ما تشاء فهي جنتك، فدنياك هي جنة، أما المؤمن دنياه قيد وجنته في الآخرة. بهذه اللحظات الأخيرة من هذه الحلقة نودع سيدنا علي رضي الله عنه، ونودعكم كذلك أيها الإخوة المشاهدون، ونحن لا نريد أن نودعكم ولا نريد أن نودع سيدنا علي رضي الله عنه وعن باقي العشرة المبشرين وعن باقي الصحابة وأمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب تعلمنا منه اليوم مدرسة الإيمان، كيف نعالج مشاكلنا بالإيمان، كيف نربي أبنائنا بالإيمان، كيف نصلح علاقاتنا الزوجية بالإيمان، وكيف حتى ندير دولتنا ومجتمعنا بالإيمان. نعم بالإيمان ننتصر وبالإيمان نتقدم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى مزيد من الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ونلتقي مع حلقة جديدة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. عندما يتقدم أحدنا إلى وظيفة أو إلى عمل على سبيل المثال، لابد أن يقدم سيرته الذاتية، أليس كذلك؟ السيرة الذاتية لها فن ولها أصول، كيف تكتب السيرة الذاتية؟ الآن لو قلنا للإمام علي رضي الله عنه: يا إمام اكتب لنا سيرتك الذاتية. Do 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 do.